ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: إن الله أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا. كل مال نحلته عبدا فهو له حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم فحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وإن الله قال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، فقلت: إذا يسلغوا رأسي فيطرقونها كالخبزة أو فيدعونها خبزة. قال: أخرجهم كما أخرجوك، واغزهم نغزك، وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك، إلى آخر الحديث. إخوة الإسلام، هذا الحديث الجليل من نبينا الكريم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم يستوقفنا إلى معان عظيمة جليلة في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأمته مما علمه الله عز وجل ليعلم الناس. فإنما بعثه معلما، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم. فمهمة الأنبياء إرشاد الناس بالعلم إلى طريق الله عز وجل، وحملهم على الجادة إلى الصراط المستقيم، صراط الله الذي له ملك السماوات والأرض. أول هذه العلوم التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال: كل مال نحلته عبدا فهو له حلال. والمقصود بهذا أن الله سبحانه وتعالى برحمته أباح للناس ما خلقه لهم فسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فكل ما خلقه الله عز وجل حلال للبشر استعماله، وأعطاه الله عز وجل من القدرات والمواهب ما يعمر هذه الأرض ويستفيد من هذه المخلوقات التي خلقها الله عز وجل لهم. ولذلك قرر فقهاء الشريعة أن الأصل في الأشياء الإباحة، فالأصل في كل شيء خلقه الله عز وجل أنه على الحل والإباحة، أنها من الطيبات التي أباح الله لعباده. ولكن الله عز وجل حرم أشياء لخبثها، وقد بين هذه الأشياء المحرمة فالتحريم مفصل والتحليل عام. لذلك يقول الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. فالمحرم مفصل، لا بد من بيان يستدل به من قال بالحرمة على التحريم. فلو كان هناك شراب أو طعام أو لباس أو أي شيء مما خلقه الله عز وجل وسألتني عنه أقول لك هو حلال، فإن قال قائل بل هو حرام، فأينا يحتاج إلى الإثبات؟ هل الذي يقول بالحل أم الذي يقول بالحرمة؟ الذي يقول بالحرمة هو الذي يحتاج إلى الإثبات، لأن دليل الحل دليل عام وهو أصل الإباحة، كل مال نحلته عبدا فهو له حلال، كل ما خلقه الله حلال فهذا أصل الإباحة. ومن قال إن هذا الشيء حرام فهذا الذي خرج عن الأصل يحتاج إلى تفصيل. وقد فصل لكم ما حرم عليكم، وهذا التفصيل إنما يكون بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن الأوهام التي يعيشها الناس أن يحرموا على أنفسهم أشياء لم يحرمها الله عز وجل عليهم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. لا يحل لأحد في الشريعة أن يقول إن هذا الشيء حلال أو هذا الشيء أن يقول إن هذا الشيء حرام إلا بدليل مفصل، فإن لم يكن ثم دليل فالدليل العام يقضي بالحل. الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما ورد به الدليل. فأي شيء يخترعه الناس من أطعمة أو أشربة أو مرقوبات أو ملبوسات أو مساكن أو أي شيء آخر فهو على أصل الإباحة والحل. لا يحل لأحد أن يقول إن هذا حرام، وربما استدل متوهم بخرافات كأن يقول مثلا: لا أركب كذا لأن النبي لم يركب كذا، لا أكل كذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل كذا. نقول إن الأصل في الأشياء الإباحة، فالتحريم نوع من أنواع الخرافة. التحريم الذي لم يأتي به شرع الله عز وجل نوع من أنواع الخرافة التي ما أنزل الله بها من سلطان. وإذا كان هذا في مسائل الأمور الدنيا فإنها في أمور الدين على العكس من ذلك تماما. إذا قلنا نقول إن الأصل في الأشياء الإباحة أي من أمور الدنيا من طعام وشراب ولباس، وأن الذي يحرم بلا دليل إنما هو مخرف متوهم، فكذلك نعكس المسألة في أمور الدين. وإني خلقت عبادي حنفاء، فذكر في الحديث مسائل الدنيا ومسائل الدين. إني خلقت عبادي حنفاء أي على التوحيد، فالحنيف هو المائل إلى الحق المائل عن الباطل المستقيم على الصراط المستقيم. والحنيفية هي دين الله عز وجل كما جاء في الحديث إني خلقت عبادي حنفاء. وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. يقول صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، هذه الحنيفية الفطرة، ثم تأتي الشياطين فحرمت على الناس ما أحل الله لهم واجتالتهم عن دينهم. اجتالتهم أي انتزعتهم عن أصل الحنيفية، عن أصل الملة التي خلقهم الله عز وجل عليها، وهي الحنيفية السمحة. فهذه نظرة الإسلام للإنسان، نظرة توحي بالصفاء والنقاء والطهر والعفاف. على أي شيء خلقت؟ خلقت مبرأ طاهر نقي على الفطرة، على الحنيفية السمحة. ليست هناك أدناس ولا أرجاس ولا ذنوب مثقلة عليك، لكن الشياطين اجتالت الناس على الدين. كيف ذلك؟ أوقعتهم في خرافات. إن أول هذه الحنيفية أن يعتقد الإنسان بأن له ربا معبودا، وأنه موصوف بكل كمال ومنزه عن كل نقص. ولو قدر أن إنسانا بعيدا عن ملابسات وضلالات أهل الضلال وشبه أصحاب الشبهات، ثم أنطق هذا الشخص من ربك؟ لقال ربي الله. وقد جاء في التنزيل في كتاب ربنا سبحانه وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن عباس وأخرجه الحاكم إن الله مسح على ظهر آدم فأخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، ثم خاطبهم قبلا أي مواجهة، ألست بربكم؟ قالوا بلى، فأقر الجميع لله بالربوبية، أقروا لله عز وجل بأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ولكن ما الذي دهى البشرية انحرفت عن الصراط المستقيم، حتى جاء في الحديث: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. انتشرت الأوهام والخرافات وتعددت الملل والنحل، وما زال كل يوم نسمع عن خرافات جديدة. فهناك من يعتقد أن الإنسان مولود مدنس محمل بالوزر، إنها نظرة مشؤومة لا يبشر بها الوالد بميلاد ولده. إذا قلت له ولد لك مولود، أيفرح بمولود دنس أو أوجد في هذه الدنيا مدنسا محملا بالوزر والخطايا والذنوب؟ وأي وزر ارتكبه هذا الرضيع الصغير أو هذا الجنين الذي لم تمر عليه إلا لحظات؟ أي وزر ارتكبه؟ إنهم يحملون وزر آدم عليه السلام أنه أكل من الشجرة، فتحملت البشرية كلها وزر أبيهم آدم عليه السلام، وولد كل مولود مدنس بهذه الخطيئة. على حين أننا نرى في كتاب الله عز وجل أن آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة تاب إلى الله عز وجل وأناب، وتاب الله عز وجل عليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فإن الخطيئة أصلا محيت من آدم عليه السلام، فكيف يتحملها فضلا أن يتحملها كل صغير يولد إلى يوم القيامة؟ انظر إلى هذا الفارق وإلى هذه النظرة وإلى هذه الخرافات والأوهام. نظرة تقول لك أنت وجدت في هذه الدنيا على الفطرة، طاهر نقي صافي القلب صافي النفس صافي الفؤاد، ونظرة تقول لك إنك وجدت مدنسا محملا بالوزر، ولو مت على حالك هذه لكنت من أصحاب النار. فيا سبحان الله، كيف اجتالت الشياطين الناس عن دينهم وأوقعتهم في هذه الخرافات وهذه الأوهام، وتمادى الأمر حتى إنك لو نظرت إلى أكثر البشرية لرأيت ما قاله الله عز وجل في كتابه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كثرة الأوهام وكثر الانحراف. فهناك من يعبد الأشجار، وهناك في عصر الحضارة والمدنية في عصر رقي العقل البشري هناك من يعبد الأبقار، وربما كان هذا العابد عالما بالذرة وله من فنون العلم ما له، لكنه إذا وجد البقرة خضع وخشع وركع وسجد. كيف استطاع الشيطان أن يحول هذه العقول أو أن يستأثر هذه العقول؟ كم له من صريع وقتيل، كم له من أسير في شراقه وفخاخه. يعبدون البقر، يعبدون الشيطان. أرأيت كيف حصل الانحراف وكيف وصل الضلة للانحراف؟ يعبدون الشيطان الذي أقسم بالله عز وجل أن يقعد للإنسان في طريق الله المستقيم، لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فانتشرت الأوهام وانتشرت الخرافات، بل إن هناك من يعبد الفئران. ما لهذه العقول؟ ما الذي دهاها؟ نعم أخ الإسلام، عندما تستقرئ هذا كله لا تثق بعقلك ولا تثق بفكرك. فكثير من الناس يريد أو يظن أنه بعقله يستطيع أن ينال الهداية. أقول لا، إنما الهداية أن تكون باتباع طريقة الأنبياء ورسل الله عز وجل. العقل له وظيفة ومهمة، إننا لا نلغي العقول، ولكن للعقول وظيفة ومهمة. العقول تصل بك إلى الطريق. من الذي يقودك؟ من الذي تسير خلفه؟ ومثال ذلك مثال رجل مريض أصابه وهن في جسده، إن لعقله تدبير، إن لعقله تدبيرا. ما هو؟ أن يحدد نوع المرض، وأن يتخيل الطبيب الماهر، وأن يصل إليه. فإذا وصل إليه ترك الأمر للطبيب يعالجه ويشخص دواءه ويشخص داءه ويكتب له الدواء، وما عليه إلا أن يستجيب لما يقول له الطبيب. فهذه مهمة العقول، وقد أزنعت العقول وأيقظت العقول بوجوب اتباع أنبياء الله ورسل الله صلوات الله وسلامه عليهم. ولكن ليس لنا أن نشرع لأنفسنا. من هنا قلنا إخوة الإسلام إن المسألة في الشريعة في مسائل العقيدة تختلف عن أمور الدنيا. فكما قال الفقهاء الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما جاء به الدليل، قالوا الأصل في العبادة المنع إلا ما ورد به الشرع. فلا نعبد الله إلا بما شرعه الله عز وجل، لا نعبد الله إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا باختراع العقول ولا باستحسان ما يراه الناس، فإن هذا الاستحسان تشريع. كما قال الإمام الشافعي: من استحسن فقد شرع. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ليس لك أن تشرع في دين الله شيئا، فكل شيء تريد أن تفعله في الشريعة لابد من دليل، عكس أمور الدنيا. كل شيء تريد أن تمتنع عنه أو تقول إنه حرام لابد من دليل. أما هنا فكل شيء يريد أحد أن يفعله لابد من الدليل، والمقصود بالدليل نص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. لقد انتشرت الخرافات بين الناس، وانقسمت أكثر البشرية، وانحرفت عن الصراط المستقيم، وإن تطع أكثر من في الأرض يدلوك عن سبيل الله. صدق ربنا سبحانه وتعالى. انظر إلى خريطة البشرية في جميع أنحاء المعمورة، كم عدد الذين يعبدون الله عز وجل حق عبادته. هناك أهل ملل ونحل، وهناك مشركون. إذا نظرت وجدت أن في 5 مليار أو أكثر نحو 1 مليار مسلم فقط، يعني نسبة 25 أو 20% من الذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم الفرق الثانية كثيرة وهي عددها ضئيل، لكن بمجموعها منحرفة. إذا جمعت المجموع كله منحرف، وإن كان كل طائفة ربما تكون بأعداد قليلة. ويا ليت الأمر ينتهي إلى ذلك. إذا نظرت إلى المسلمين الذين قلنا هم القلة، وقد قال النبي عليه السلام: ما أنتم في الأمم إلا كالشامة البيضاء في جلد الثور الأسود، علامة شامة. ويأتي يوم القيامة يقول لآدم: أخرج بعث النار، فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ يقول: من كل 1999. فشق ذلك على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقال: إن فيكم قبيلتي يأجوج ومأجوج. فانظر إلى أن أكثر البشرية تنحرف عن صراط الله عز وجل، وهذه النسبة في المسلمين يعدون فيهم كثير من أصحاب الأوهام والخرافات، بل ربما عدوا في هذه النسبة البهائية والقديانية والدروز والعلويين، وهؤلاء ليسوا من المسلمين، وقد أفتى العلماء بكفر أمثال هؤلاء. وهناك من أصحاب البدع والخرافات كالشيعة الاثنى عشرية، وهم يحتلون نسبة كبيرة في خريطة العالم الإسلامي، وهؤلاء قد اجتالهم الشيطان عن الصراط المستقيم، فإنهم يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يجعلون ذلك قرب إلى الله عز وجل، فأي خرافات بعد هذه الخرافات؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله في حقهم: لقد رضي الله عن المؤمنين، إذ يبايعونك تحت الشجرة، نص ربنا عز وجل على رضاه عنهم، وقال الله عز وجل: أولئك هم الصادقون. وقال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. جعل ميزان الهداية إيمان الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به وصرتم مثل ما صاروا وصاروا مثل ما صرتم فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وضرب الله بهم المثل في كتابه عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي ترد الله فيها عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين منزلتهم. يجعلون لعنهم دينا وقربة إلى الله، أي خرافات بعد هذه الخرافات؟ يلعنون أبا بكر وعمر ويتقربون إلى الله بلعنهما، ويتهمون المبرعة من فوق 7 سماوات، يتهمونها ويلعنونها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنه، ويقولون عنها أنها أم المتسكعين، ويبنون مشهدا عظيما ويجعلون له عيدا يحجون إليه. لمن؟ ليس لصحابي من الصحابة، ولكن لأبي لؤلؤ المجوسي، لأنه قتل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وإذا قرأت تاريخهم وعرفت معتقدهم علمت أن هؤلاء الناس إنما هو جرثومة يهودية أوجدها عبد الله بن سبأ لتكون شوكة في جنب الأمة. هذه خرافات وأوهام وقع فيها الناس. فإذا ما انتقلنا بعد ذلك إلى صفوف أهل السنة وجدنا بينهم وقع كثير من الناس في شبهات، فمنهم من يذهبون إلى الصحرة والكهان ويظنون أن بأيديهم أن يفعلوا شيئا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الكهان فقال صلى الله عليه وسلم: ليسوا بشيء. انظر إلى هذا التعبير النبوي وهو يمقت هؤلاء الناس ويحقر شأنهم، بل إنه صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى كاهنا لم يقبل الله منه صلاة 40 يوما. وفي حديث آخر: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا كل ازدراء لشأنهم واحتقار لأمرهم. ولكن الخرافات زالت وعمت. قالوا: يا رسول الله، يسألون عن الكهان فقالوا ليس، فقال: ليسوا بشيء. قال: إنما، قالوا: إنهم يحدثون بالخبر أحيانا فيقع كما قالوا. فقال تلك الكلمة يسمعه الجني فيقرها في أذن صاحبه ويكذب معها 100 كذبة فيصدق من أجل هذه الكلمة. نعم إخوة الإسلام، خرافات وأوهام أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. والمعصوم من عصمه الله، أسأل الله لي ولكم الثبات والهداية. أقول قولي هذا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا في هذا الحديث بيانا شافيا حقيقة هؤلاء الناس، لأن كثيرا من المسلمين من ينخدع بهؤلاء. وسيرة هؤلاء المشعوذين والكهان والصحرة سيرة سيئة معروفة، فهم لا تجدوهم في صف الصلاة، لا تجدوهم يحسنون إلى الخلق بل يسوؤون إلى الناس. وقد حدثني بعض الناس أنهم أتوا بأحد هؤلاء الكهنة عشان يعالج مراته، وإذا بها قد سرق الذهب الذي تلبسه. فعلمت من وراء ذلك أن هؤلاء الناس إنما يضحكون على الرعاع وسجج. أين الذهب؟ قال: الجن خزن. وبعدين الحكاية، قال: لما نخلص الجلسات تخفي الجن هيجيب الذهب. فجاءت لتسأل، قلت لها: قولي له إما أن تحضر الذهب وإما سأذهب ويعني أسجل لك محضر في قسم الشرطة. وفعلت، قالت: نجيب الذهب ونروح نعمل محضر. قالت: انتظر. جاء في الجلسة اللي بعديها جاب لها تمن الذهب. قال لها: معلش الجن بيستأذن منك وبيقول خد الثمن اهو لغاية ما تخلص الموضوع لما اجيب لك الذهب وناخد الفلوس. هذا نص واضح انه يستغل ضعاف العقول أخذ الذهب وباعه، ولما لم يتمكن من استرداده مرة أخرى ووجد نفسه أنه سيقع في مأزق تصرف هذا التصرف. وخبر قرأته لواحد منهم أن الشرطة قبلت عليه فوجدوا معه بنجو، حط بنجو مع البخور عشان يسطل الناس، ووجدوا عنده واقي ذكري ليخلو بالنساء ويقع في الزنا بهم بعدما يسطلهم بهذه المخدرات ونحو ذلك، وهو كل ذلك يدعي أنه يعالج المرضى. يا أخ الإسلام، إن طريق الهداية طريق الله وطريق رسوله صلى الله عليه وسلم، والرقية الشرعية هي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قراءة سورة الفاتحة رقية شرعية، قراءة سورة البقرة، قراءة آية القرسي، قراءة المعوذات، والمجلة يتسع أن نتذاكر فضائل هذه الصور، وهناك أذكار وأدعية وتعاويذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بها ويعوذ بها الحسن والحسين. أهملنا كل هذا، أهملنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، اجتالتنا الشياطين، حولتنا الشياطين على الصراط المستقيم إلى أن نسير خلف هؤلاء الكهان والصحرة لكي يعالجوا المرضى. ثم يستهوينا الأمر أن هذا الكاهن يخبرنا عن بعض الأمور المغيبة. الرسول صلى الله عليه وسلم وضح الأمر توضيحا جليا فقال تلك الكلمة يسترقها أو يسمعها مسترق السمع، الجن كما يقول سفيان وهم هكذا، يعني يركب بعضهم فوق بعض لغاية السمع، عنان السمع، يسمع كلمة. وقد كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يسترقون السمع، يجلسون قرب من السماء يسمعون الملائكة يتكلم فيأخذون الأخبار كاملة. وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حرس الله عز وجل السماء بالشهب، فمن كان منهم يستمع إما أن يدركه الشهب قبل أن يلقيها إلى الجني، وإما أن يستمع كلمة جملة يلقيها إلى الجني قبل أن يصيبه الشهب، فهو مصاب مصاب. هذه الكلمة التي يسمعها هذا الجني يكذب معها كذبات أخرى، فيصدق هذا الكاهن بهذه الكلمة. هذا الكاهن متى يأتيه الجني ومتى يتعامل معه؟ للأسف الشديد الأمر أخذ حجم واسع في القنوات الفضائية في هذه المواضيع. هذا الجني لا يقول عونا للإنسي إلا بشروط وعقود بينهما. ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، يستمتع هذا بهذا وهذا بهذا. ليس الاستمتاع هنا مقصود استمتاع نكاح كما قال البعض، ولكن المقصود استمتاع قضاء حوائج. فاستمتاع الإنسي بالجني أنه ربما قضى له بعض الحوائج، ما يجي له واحد يقول له ده فلان ده جاي لك المشكلة الفلانية، فأول ما يخش عليه الشخص اللي جاي له أنت فلان، اسمك فلان، أبوك فلان، مشكلتك كذا، يقول لك بس ده بيعرف الغيب. وهل أحد يعلم الغيب؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لكن الجني على طريق السرعة بيجيب الخبر يديه للإنس الكاهن فيخبره بهذا الخبر فيظن المسكين ان هذا يعلم الغيب. فهذا استمتاع الانسي بالجني. اما استمتاع الجني بالانسي فانه يامره ببعض المخالفات الشرعيه وربما امره بالكفر، كان يامره مثلا ان يضع المصحف في القاذورات او ان يبول عليه أو أن يفعل، فلا يستجيب له الجني
إلا إذا وقع الإنسي في الكفر بالله عز وجل أو الوقوع في بعض المحرمات. فكيف لعاقل إذن أن يظن أن هؤلاء الناس بإيديهم أن يشفوا المرضى وأن يعلموا الغيب وأن يدلوا على أمور لا يعلمها الناس أو غير ذلك؟ لذلك فإن الإسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم حمى العقيدة حتى لا تجتالنا الشياطين عن ديننا ولا نقع في هذه الخرافات والأوهام. والخرافات ما أكثرها حماها النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا نذهب إلى هؤلاء ولا نستمع إليهم. لا يصلح لك أخ الإسلام أن تذهب إلى كان ولو على سبيل التفرج تشاهي. لا يجوز لك أن تفتح أنت والنجوم عشان تشوف حظك اليوم إيه ولو على سبيل التفكه، إن هذا كله أمور حرمها الشرع، ومن فعل ذلك لم يقبل الله له صلاة 40 يوما. نعم إخوة الإسلام، الحديث فيه معاني جليلة، وهذه أحدها: إني خلقت عبادي، كل مال نحلته عبدا هو له حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، فحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وإن الله قال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان، وإن الله عز وجل أمرني أن أحرق قريشا فقلت إذا يسلغ رأسي فيدعوها خبزة، قال: أخرجهم كما أخرجوك واغزهم نغزك وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث 5 مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. ولنا مع الحديث وقفات أخرى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم لما يحبه ويرضى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب الأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره عليه تدميرا، وخذه كما أخذت عادا وثمود، وسلط عليه سيف انتقامك يا جبار السماوات والأرض. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.